الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى القياس. ذكر المصنف تمهيد، سنقرأه إن شاء الله أثناء التطبيق. ثم تعرض لتعريف القياس. نعم، كما يظهر أنه نعم تعريف القياس. قال، أشار إلى وجود تعريفات كثيرة للقياس، ثم ذكر أن خير التعريفات في نظره هو أن يقال أن القياس إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف. لكي نفهم هذا التعريف لابد أن نمثل بمثال ونطبق هذا المثال على التعريف. نمثل لذلك ببطلان عقد البيع في حال الجهل بالثمن. يعني هناك عقد بيع وأنه عوض ومعوض، الثمن مجهول، هناك ثمن لكن نجهل أنه الثمن غير معين. هنا نقول الشارع حكم ببطلان عقد البيع فيما لو لم يكن الثمن معلوما. القايس الذي يجري عملية القياس يريد أن يقيس عقد النكاح على عقد البيع. عقد النكاح فيما إذا كان المهر مجهولا أنه ليس له حكم، الحكم الذي بين أيدينا هو الحكم ببطلان عقد البيع فيما لو لم يكن الثمن معلوما أو كان الثمن مجهولا. طيب، نأتي إلى التعريف. التعريف ماذا يقول؟ إثبات حكمين، يعني بطلان العقد في محل، يعني في النكاح، في عقد النكاح بعلة. هذه العلة ما هي؟ هي كونه عقدا شرعيا في محل آخر في عقد البيع بتلك العلة، وهي كونه عقدا شرعيا. فبالتالي القايس يقول هذا عقد وذاك عقد وكلاهما شرعي، فإذا كانت الجهالة بالثمن في عقد البيع موجبة لبطلان عقد البيع، فالجهالة بالمهر في عقد النكاح تكون مثلها موجبة لبطلان عقد النكاح. بهذا يتضح أن المحل الأول في التعريف عندما عرف قال هو إثبات حكم في محل، هذا المحل الأول في التعريف، المراد منه الشيء المجهول الحكم وهو المقيس ويسمى فرعا. وكلمة المحل الثانية في التعريف، يعني المحل الثاني في التعريف، هو الشيء المعلوم الحكم وهو المقيس عليه ويسمى أصلا. الآن في المثال، نرجع إلى المثال، المقيس في المثال ما هو؟ عقد النكاح الذي نجهل المهر فيه والذي لا نعلم حكمه، يعني نجهل حكمه، لم ترد آية ولا رواية أنه تبين لنا إذا كان المهر مجهولا. يعني نفرض أنه عقد نكاح وذكر المهر، حتى لا يقال بأنه لا، هو عند عدم ذكر المهر وارد مثلا أنه باطل، نقول لا، ذكر المهر، لكنه عندما ذكر المهر ذكره بنحو أوجب الجهالة في المهر، كأن يقول مثلا بعد عقد النكاح على مهر وهو ما في مخزني الموجود في مثلا المنطقة الفلانية، وما ندري احنا شنو المهر صار في مخزنك شنو موجود. فبالتالي المقيس ما هو؟ هو عقد النكاح الذي نجهل المهر فيه، طيب، ولا نعلم حكمه من الشارع. المقيس عليه هو عقد البيع الذي نجهل الثمن فيه، والذي نعلم بأن الشارع قد حكم ببطلانه. طيب، هذا المقيس والمقيس عليه. والعلة المشتركة بينهما هي كونهما عقدا شرعيا، هذه العلة المشتركة تسمى جامعا. فتبين لنا الآن أن القياس هو العملية الصادرة من القايس لأجل التوصل إلى حكم شرعي لشيء لم يرد فيه حكم شرعي، يعني لا توجد آية ولا رواية ولا دليل يدل على الحكم. زين؟ والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع، وهو عقد النكاح الذي لم يتم تعيين المهر فيه بشكل واضح. نحمل هذا الفرع على ماذا؟ على الأصل، وهو عقد البيع الذي نجهل الثمن فيه، والذي حكم الشارع ببطلانه. فالقايس في هذه العملية القياسية يعطي حكما للفرع، وهو عقد النكاح عند الجهالة بالمهر المذكور فيه، ذكر فيه مهرون لكن نجهل هذا المهر. القايس ماذا يفعل بهذه العملية القياسية؟ يعطي حكما للفرع مثل حكم الأصل، وهو عقد البيع الذي نجهل الثمن فيه، وهو الحكم بالبطلان. فيقول: كما أن عقد البيع الذي نجهل الثمن فيه باطل قطعا لرواية كذا وكذا، فعقد النكاح عند الجهالة بالمهر المذكور فيه باطل لأنه مثله. يعني شنو؟ يعني العلة المشتركة بينهما واحدة. طيب، هنا نسأل سؤال: ما معنى أن القايس يعطي حكما للفرع مثل حكم الأصل؟ المعنى هو أن يقول القايس بأن الفرع، نرجع إلى مثالنا، الفرع ماذا كان؟ عقد النكاح الذي يكون المهر فيه مجهولا، ينبغي أن يكون محكوما بالبطلان كما هو الحال في الأصل، وهو عقد البيع المجهول الثمن. لماذا؟ لاشتراكهما في العلة. وشنو قلنا العلة؟ وهي كونهما عقدين شرعيين. فالعلة المشتركة التي تسمى جامعا هنا في هذا المثال اللي أنا ذكرته كون العقدين شرعيين لا مائز بينهما، سوى أن عقد البيع معاوض على الأعيان، وعقد النكاح عقد شرعي معاوضي لكن المعاوض على البيض، وهذا الفرق غير فارق بعد اشتراكهما في كونهما عقدين شرعيين. هذا هو السبب في تولد الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع بالبطلان في عقد النكاح الذي هو الفرع عند القايس. القايس يقول: دليلي على حكم الله الشرعي ببطلان عقد النكاح عند الجهالة بالمهر المذكور فيه هو هذه العملية القياسية. إذن ما هو الدليل على الحكم الشرعي عند القايس؟ الدليل نفس عملية الحمل وإعطاء حكم الأصل للفرع من قبل من؟ ومن قبل الشارع، من قبل القايس. نتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع حكم ببطلان عقد النكاح عند الجهالة بالمهر فعلا. هذه العملية القياسية الصادرة من القايس هي الدليل على حكم الشارع، لأنه يتولد منها اليقين أو الظن بحكم الشارع عند القايس. من هنا ومن هذا البيان الطويل في بيان التعريف نعرف الجواب عن اعتراض. هناك اعتراض، هذا الاعتراض مذكور في الكتب الأخرى أيضا، مو فقط في كتاب أنه أصول المضطر. المعترض ماذا يقول؟ يقول أنتم عندما بينتم بيانكم هذا مردود. لماذا مردود؟ لأن الدليل في البيان، الدليل ونتيجة الدليل شيء واحد، يعني هناك اتحاد بينهما، والمفروض أن يوجد تغاير بينهما. شنو معنى هذا الكلام؟ المعترض يقول الدليل هو حكم الشارع ببطلان عقد النكاح، والمستدل عليه هو حكم الشارع ببطلان عقد النكاح. يعني لاحظوا، عندما تقول بأنه أعطى حكم أعطى الفرع حكم الأصل، يعني أن الشارع حكم ببطلان عقد النكاح. هذا دليلكم؟ استدليتوا فيه على ماذا؟ على أن الشارع حكم ببطلان عقد النكاح. وهذا الكلام يجب أن لا يصدر من أحد، مو من علماء. الدليل والمستدل عليه شيء واحد، هذا غريب وعجيب، فبالتالي هذا الكلام مرفوض بالبيان المتقدم اللي أنا أصريت على إعادته وتكراره. تبين أن هذا الاعتراض مدفوع، لأننا قبل قليل قلنا أن الدليل ليس هو حكم الشارع، الدليل نفس عملية القايس، نفس حمل القايس وعين حكم القايس، لا حكم الشارع. المستدل عليه الذي عبرنا عنه قبل قليل بنتيجة الدليل هو حكم الشارع، فالدليل هو حكم القايس والمستدل عليه هو حكم الشارع. وبهذا يتضح أن التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من أمتن التعاريف وأسد التعريف. هذا فيما يتعلق بالتعريف. مما تقدم اتضح لنا أن للقياس أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه، المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. احنا مثلنا مثالنا في عقد البيع المجهول الثمن الذي نعلم ببطلانه شرعا، هذا يسمى الأصل. الثاني الفرع، وهو المقيس المجهول الحكم الذي يكون القايس بصدد إثبات الحكم له شرعا. في مثالنا كان عقد النكاح الذي يكون المهر فيه مجهولا، هذا الركن الثاني. فإذا الركن الأول الأصل، الثاني الفرع، الثالث نحتاج إلى جهة اشتراك وشبه بينهما تسمى بالعلة. العلة هي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع وتسمى جامعا. في المثال، ما الذي يجمع بين عقد البيع وعقد النكاح؟ الذي يجمع بينهما كونهما عقدين شرعيين معاوضيين، هذا هو الجامع بينهما. الآن تقول هناك مائس، نقود المائس هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه غاية الأمر هذا عقد معاوضي على الأعيان، أقصد عقد البيع، وعقد النكاح عقد معاوضي على البيض. الركن الرابع الحكم. الحكم عندما نعطي حكمان للفرع وهذا الحكم أخذناه من الأصل، لن يكون هذا شخص الحكم، سيكون نوع الحكم، نوعه أو عبر عنه مثل الحكم. يعني الحكم لأنه الفرق بين شخص الحكم ونوع الحكم، شخص الحكم الذي يراد منه الحكم الثابت لموضوع خاص، ما يمكن أن يثبت لشيء آخر. يقال شخص الحكم الثابت لعقد البيع المجهول الثمن. أما إذا أردنا أن نأخذ هذا الحكم كما يفعل القايس ويعطي لعقد معاوضي آخر، زين؟ فبالتالي نقول ماذا هناك؟ هو القايس بصدد إثبات نوع الحكم لا شخص الحكم، والأمر واضح. فإذا الحكم هنا هذا الحكم زين ثبت للأصل بالدليل الشرعي، ونريد إثباته للفرع بالعملية القياسية الصادرة من القايس. إذن اتضح الآن أنه معالم التعريف الذي ذكره المصنف وأركان القياس، يبقى أنه أن نسأل هنا هل القياس حجة أم لا. طبعا تكرر القول مرارا وتكرارا بأن حجية الأمارة منوطة بالعلم، وإذا لم تنتهي الحجية إلى العلم فحينئذ لا يمكن أن نقول بالاعتماد على الإمارة أو بالاستناد إليها. القياس لا شك ولا ريب أنها من الأمارات، لأن القياس لا شك أنه يفيد الظن، فهو من الأمارات. وعليه نحن هنا عندما نرى أي إمارة من الإمارات نبحث عنها، نرى أنها هل هي حجة أم لا. القياس لا بد أن نرى في المرحلة الأولى في مقام إثبات الحجية أنه هذا القياس هل يكون بنفسه مفيدا لليقين، مثل أنه القاطع بنفسه مفيد لليقين، مثل الخبر المتواتر بنفسه مفيد لليقين ما يحتاج إلى دليل، خلاف خبر الواحد والظواهر تفيد الظن لكن نحتاج إلى دليل يدل على حجية خبر الواحد وعلى حجية الظواهر. ولهذا نقول أدلة الحجية، أدلة الحجية تختلف عن الإمارات. فبالتالي هنا القياس في المرحلة الأولى لا بد أن نبحث أنه هل هو بنفسه يفيد العلم أم لا. إذا لم نستطع أن نثبت ذلك حينئذ ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة أنه أن تكون حجية القياس أو الظن المستفاد من القياس مستندة هذه الحجية إلى دليل آخر قطعي يدل على صحة الاستناد إلى هذا الظن في مقام استنباط الأحكام الشرعية، وبالتالي يخرج لو استطعنا أن نعثر على دليل يدل على الحجية يكون حاله كحال خبر الواحد والظواهر التي أخرجناها من تحت عمومات أنه النهي عن العمل بالظن، وأدخلناها تحت الظنون الخاصة بدليل قطعي يقيني. البحث يقع في ناحيتين، الناحية الأولى هكذا، هل القياس بنفسه موجب للعلم واليقين؟ طبعا مر عليكم في كتاب المنطق بحث التمثيل، القياس هو نوع من التمثيل. المصنف رحمه الله في كتابه المنطق ذكر أن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال والظن. لماذا؟ لأن التشابه بين شيئين في أمرين أو في أمور لا يستلزم التشابه من جميع الجهات ومن جميع النواحي ومن جميع الخصوصيات، ومثل لذلك بالقيافة، علم القيافة، القياف الذي ينسب الناس إلى آبائهم ويقول أن هذا الشخص أو هذا الولد منسوب إلى هذه العائلة أو إلى هذه القبيلة أو إلى هذه العشيرة، على ماذا يعتمد؟ يعتمد على وجوه الشبه بين هذا الشخص وبين أنه أفراد القبيلة أو أفراد العشيرة أو أفراد العائلة من جهات متعددة، أنه إما لكون البشرة أو شكل الشعر أو لون الشعر وشكل العين والحاجب والأنف وقوام هذا الشخص، كل ذلك متحد مع أبناء تلك العائلة الفلانية أو العشيرة الكذائية. في بعض الأحيان من قول القياف يصل الظن أنه إلى ما يقرب من اليقين، ومع ذلك هذا كله ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. فالقياس من نوع التمثيل، والتمثيل مهما ذكرنا وتعددت وجوه الشبه لا يصل، أنه لا توصل الإنسان إلى حد اليقين، وأنه في القياس أحيانا تكون وجوه الشبه أيضا بين الأصل والفرع كثيرة. يعني في القياس لدينا أمثلة وجوه الشبه متعددة بين الفرع والأصل، بحيث يتولد أحيانا في الناس ظن قوي جدا يقرب من اليقين، لكن يقولون أنه لا فرق بين الظن القوي والظن الضعيف، الظن ظن، فبالتالي الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، لو كان القياس قياسا منطقيا برهانيا، هذا أخذناه احنا بالمنطق، لا بأس الآن نشير إليه إشارة على نحو العجالة. القياس المنطقي البرهاني، لاحظوا هذا القياس يعتمد على شيء واحد، أن العلة لو كانت علة تامة وهي موجودة في شيء، وقلنا أنها موجودة في شيء آخر، فحكمه واحد قطعا ويقينا. يعني مثلا لو فرضنا وجود علة تامة في الفرع، وكان أنه هذه العلة التامة كانت موجودة في الأصل، نقول يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، فيكون حكم الفرع نفس حكم الأصل يقينا. طيب، إذا لو كان القياس من قبيل القياس المنطقي البرهاني بحيث يحصل لنا العلم أولا، الآن من أين يحصل لنا؟ بأي طريقة من الطرق، أن هذا الشبه بين الأصل والفرع من قبيل العلة التامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع. كما لو علمنا الآن، أمثل لكم بمثال فرضي، كما لو علمنا فرضا أن علة جعل الكفارة في صيد الأرنب حال الإحرام شات، ما هي العلة؟ هي حجم الأرنب، هذا في الأصل. يعني وردت رواية ونحن علمنا الآن، كيف علمنا أنا ما أدري، لكن بأي طريقة من الطرق علمنا بأن علة جعل الكفارة شات عند صيد الأرنب حال الإحرام، العلة كانت بسبب حجم الأرنب، لأن بعض الحيوانات جعل فيها بقرة وبعضها جعل فيها بدنة مثلا، جزور، جمل إلى آخره، الأرنب أنه جعل فيه شاة. فإذا الظاهر، أنه مو الظاهر، الظاهر من عندي، نقول لابد أن يحصل لنا اليقين، العلم بأن العلة التي أوجبت جعل الكفارة هي حجم الأرنب. هذا ورد في رواية. نعم، عندنا أنه ماذا الفرع، شنو هو الثعلب؟ الثعلب لم يرد دليل يبين ما هي كفارة صيد الثعلب حال الإحرام. مثلا نقول الثعلب الفرع، الأرنب الأصل، ثم حصل لنا العلم ثانيا بأن هذه العلة التامة وهي حجم، أنه الأرنب حجم هذا الحيوان موجودة بجميع خصوصياتها في الفرع، لأن الثعلب تقريبا، مو تقريبا، يقينا أنه بحجم الأرنب البري، يعني اثنينهم متساويين في الحجم. انزين، طيب ما هو الفرع؟ صيد الثعلب حال الإحرام الذي توجد فيه العلة التامة أيضا. هنا يحصل لنا العلم بأن كفارة صيد الثعلب شات. من أين تقول؟ لأننا فرضنا وجود علة تامة في الفرع كما كانت موجودة في الأصل، ويستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، فيكون حكم الفرع نفس حكم الأصل يقينا. طيب، إذا نحن هنا بصدد ماذا؟ بصدد أن نستثني القياس المنطقي البرهان. نقول نعم، هذا صحيح في المنطق، لكن في الشارع هذا يفتقر إلى علم الغيب، يحتاج إلى علام الغيوب. أنى لنا أن نعلم بملاكات الأحكام الشرعية وبالمصالح والمفاسد الواقعية؟ من أين نعلم بها؟ نعم، بعض الملاكات علمنا بها، لكن مو من طريق العقل وليس من طريق البراهين، بل من طريق الشرع. مثلا الشارع يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هو علم، نص على أن علة التحريم تحريم الخمر هو الإسكار. حينئذ نقول يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. تقول من أين عرفت العلة التامة؟ أقول الشارع هو اللي قال، الشارع هو الذي قال أنا حرمت الخمر لأجل الإسكار لأنه مسكر، يعني هذه علة تامة. حينئذ نستطيع أن نأخذ هذه العلة التامة بأيدينا ونجعلها سلاح، نقول كل شيء فيه هذه العلة وهذه الخصوصية، يعني هي الإسكار أقصد، فهو حرام. تقول أنتم وين أنتم مشرعين؟ نقول لا، فطلق العلة علمنا بها من طريق الشارع، وحيث أن هذه علة تامة لتحريم الخمر، وحيث نضم إليها مقدمة يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، فأينما وجدت هذه العلة التامة يلحقها الحكم يقينا وقطعا. يعني أقدر أنا أضع يدي على القرآن وأحلف بالله العظيم بأن هذا الشيء أنه لأنه مسكر هو حرام. تقول ما في دليل، أقول لا في دليل. شنو دليلك؟ أقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر. تقول ذاك في الخمر، أقول العلة الموجبة لتحريم الخمر موجودة في هذا الشيء. لنفرض مثلا أنه الحشيش، مثلا شرب الحشيش أو الحشيشة ما يسمونه. طيب إذا الحاصل، ولا نريد أن نطيل، القياس لا يفيد العلم واليقين عدا قياس منصوص العلة بشرطين سنذكرهما أثناء التطبيق، وأنه تبين بعد أن تبين بأن القياس لا يفيد العلم لابد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي البحث عن الدليل القطعي القائم على حجية القياس، لنخرج هذا الظن الحاصل من القياس من تحت عموم الأدلة الناهية عن اتباع الظن، نخرجه وندخله في ضمن الظنون الخاصة، فيكون حاله حال خبر الواحد والظواهر. طبعا هنا ذكروا عدة أدلة لإثبات حجية القياس، ودليلهم الأول آيات الكتاب العزيز، تمسكوا بعدة آيات إن شاء الله سيتبين الحال فيها أثناء التطبيق. نعم، الباب الثامن القياس تمهيده. إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به، ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، أيضا هؤلاء أبطلوا العمل به. وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له، يعني للقياس، وزنا. إذن مو فقط علماء الإمامية، الظاهرية أيضا والحنابلة يقولون هذا باطل وليس بحجة ولا يصح الاعتماد والاستناد إليه. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، وقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، يعني بالقياس، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسعا. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وأنت وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، يعني عملنا برأينا وأخذنا بما سمعنا، يعني أخذنا من الرجال وعملنا بآرائنا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول، أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول به، إضافة به عندي، صلى الله عليه وآله وسلم، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة، وقد خلى بزوجته ليلة قتله، فقال عنه أنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه الحد. وكان الرأي وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأت البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس بعد ظهور النقاد له، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه، يعني معالم القياس، وتوسيع أبحاث القياس، ووضع القيود والاستدراكات للقياس، حتى صار فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. فنقول: تعريف القياس. إن خير التعاريف للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة، والمحل الأول وهو المقيس يسمى فرعان، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة إن القياس عملية من المستدل، أي القايس، يعني القياس عمل القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل، اللي احنا عبرنا عنه عقد النكاح، لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية عنده، يعني عند القايس، الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا. الآن لو ترجعون مثالنا في التطبيق على هذه الكلمات يكون واضح. الآن تجيبون عقد بيع وعقد نكاح، تقول العملية القياسية هي نفس حمل الفرع عقد النكاح على الأصل على عقد البيع في الحكم الثابت للأصل وهو البطلان شرعا، فيعطي القايس حكما للفرع وهو عقد النكاح مثل حكم الأصل وهو عقد البيع، فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب، وإن كان الحرمة فالحرمة، وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء، حطوا بالكم على هذه العبارة لأن هي مفتاح حل الإشكال الذي سيأتي، ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم من القايس بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل لماذا؟ للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده، عند من؟ عند القايس مو الشارع، الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع. يعني كأنه يقول ينبغي للشارع أن يحكم هنا. وبعض العوام أو المتطفلين على العلم أو المتلبسين بلباس أهل العلماء تشوف أحيانا يجيب مورد يقول أنه لا، وبالشارع لابد أن يحكم هنا بالوجوب. شلون لابد أن يحكم بالوجوب؟ يقول لأن هذا مثل ذاك نفسه، ما الفرق بينهما؟ لا فارق بينهما، هذه امرأة وهذه امرأة مثلا. فبالتالي هذه الكلمات سمعناها تكرارا ومرارا في مجالس البطالين. نرجع إلى أصل المطلب. طيب، أو الحكم هو الذي يوجب عند القايس الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت فعبر دليلا عنده، عند من؟ القايس، على حكم الله في الفرع وعليه. فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل، وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس، هذا هو الدليل. فإذا الدليل هو شنو؟ عملية صادرة من القايس، فهو حكم القايس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا. تقدر تغير العبارة، أنه نتيجة الدليل أن الشارع ينبغي له أن يحكم فعلا على هذا الفرع بمثل ما حكم في الأصل، فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشرع، لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. وين؟ في المحل الأول اللي عبرنا عنه بأنه الفرع. وبهذا التقرير يندفع الاعتراف على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل. المعترض ماذا يقول؟ يقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء، أنت أين الدليل؟ حكم الشارع بالبطلان في عقد النكاح. المستدل عليه ماذا؟ حكم الشارع بالبطلان في عقد النكاح. يقول هذا من العجائب، لابد أن تلتفت حين الاستدلال بأنه لابد من التغاير بين الدليل والمستدل عليه. يقول بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. المصنف يقول وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان المتقدم أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل، يعني الدليل، يقصد الإثبات الدليل، عمل القايس وحكمه، حكم القايس لا حكم الشارع، هذا اللي هو الدليل. وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع، وإنما حصل للقايس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريف وأبعدها عن المناقشات. وأما تعريفه، يعني تعريف القياس، طيب القياس له عدة تعاريف، المصنف لم يذكرها ولكنه أشار إلى وجود تعاريف كثيرة. الآن هو يريد أن يذكر واحد من هذه التعاريف التي لا تصلح أن تكون تعريفا للقياس في علم الأصول. يقول وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك، فإنه تعريف بمورد القياس وليست المساواة قياسا. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضح. أركان القياس بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان. الركن الأول واحد، الأصل، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. الركن الثاني، الفرع، وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا. الركن الثالث العلة، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعا. الركن الرابع الحكم، وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان، مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجية القياس وما يرتبط بذلك، وبهذا الكفاية. حجية القياس: إن حجية كل إمارة تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة. فالقياس كباقي الإمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما. الصورة الأولى أن يكون بنفسه، يعني أن يكون القياس بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي. والصورة الثانية أن يقوم دليل قاطع على حجية القياس إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم، وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين، فنقول: هل القياس يوجب العلم؟ إن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، راجع المنطق للمؤلف. وقلنا هناك إن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه هذا تعليل لماذا لا يفيد إلا الاحتمال، يقول: لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمرين، بل في عدة أمور أيضا، أن يتشابه من جميع الوجوه والخصوصيات والجهات. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت، يعني وجوه الشبه، يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا ويقرب من اليقين والقيافة من هذا الباب. ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا. الآن بتقول يقين ضعيف، عفوا، ظن ضعيف، ظن قوي، أنه هذا كله ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. غير أنه، الآن يريد أن ينتقل إلى ماذا؟ القياس المنطقي البرهاني. يقول: غير أنه إذا علمنا بطريقة من الطرق، الآن لا تناقش في الطرق، من أين علمنا، هذا دعه على جانب. إذا حدث لنا العلم، حصل لنا العلم أن جهة المشابهة بين الأصل والفرع علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، يعني الشارع عندما أوجب الكفارة وهي شاة في قتل الأرنب حال الإحرام، حصل لنا العلم بأن العلة في جعل الكفارة شاة هي حجم الأرنب. ثم علمنا أيضا بأن هذه العلة التامة وهي حجم هذا الحيوان موجودة بخصوصياتها في الفرع، يعني في الثعلب أيضا، حجم الثعلب مقارب لحجم الأرنب، فإنه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل. تقول: من وين هذا الكلام؟ شلون يحصل لنا اليقين؟ نقول: لأنك قرأت في المنطق لاستحالة تخلف المعلول عند وجود علته التامة عن علته التامة. متى ما وجدت العلة التامة، المعلول تلقائيا تشوفه أمامك. إذا انتفت العلة التامة لا تجد المعلول أمامك. فإذا وجود المعلول، ما هو المعلول هنا؟ الحكم. متى يوجد؟ إذا وجدت علته التامة. ما هي العلة التامة؟ كان حجم الحيوان. زين، حجم هذا مثل حجم هذا؟ نعم. إذن هذا الحجم مساوي لهذا الحجم. كان سبب جعل الكفارة في الأرنب شات هو حجمه الفلاني الكذائي، لأنه من صغار الحيوان. هذه هي العلة التامة. إن وجد حيوان مشابه له في الحجم، وإحنا لنفرض أنه في مرحلة سابقة علمنا بأن علة ثبوت الحكم في الأصل كانت حجم الحيوان، نقول هذه العلة موجودة في الفرع، فلا بد أن نقول بأن كفارة صيد الأرنب حال الثعلب حال الإحرام هي شاة، مثل كفارة صيد الأرنب حال الإحرام، ويكون من القياس المنطقي البرهاني الذي يفيد اليقين. هذا الكلام لطيف، مرات بعض الناس يكتبون كلام أو يتحدثون بكلام جدا رشيق ومتين، لكن مقدماته من وين نثبتها احنا؟ ولكن الشأن، كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع اللي هي العلة المشترك علة تامة للحكم الشرعي. من يقول بأن حجم الحيوان هي العلة التامة؟ قد يكون من باب الحكمة. لذلك في باب علل الشرايع أنه نحن نقول ماذا؟ حكمة الحكم وليست علة الحكم. وقد سبق من هذا الجزء أن ملاتات الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع، لأنه أمر توقيفي. أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك كالإسكار، فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. زين، هذا تمام. أما وجود الإسكار في الخمر ووجود الإسكار في غير الخمر وغيره من المسكرات فأمر يعرف بالوجدان والتجربة، ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم، فإنه ليس هذا من الوجدانيات. وعلى كل حال، فإن السر في أن الأحكام وملاكات الأحكام لا مسرح للعقول في معرفتها واضح، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارة. بعد لا أحد يقول اللغات أمور وجدانية، ولكن الآن نحن نتكلم الصينية والهندية واليابانية مثلا، اللغات تحت أمور توقيفية تحتاج إلى وضع اللغة، تذهب إلى أهل اللغة تتعلم منهم هذا اللفظ موضوع لأي معنى وكيف ينطق اللفظ. بالتالي هذه أمور لابد أن تؤخذ من أربابها، والشرع له رب وربه هو الله سبحانه وتعالى، لأنها أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها، ولا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني وفي دليل العقل من هذا الجزء. والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. نعم، إذا ورد نص من قبل الشارع، هذا اللي قلت بشرطين في العلة المنصوصة، وتركت الشرطين لماذا؟ لأنه سيأتي أنه ذكر الشرطين في التطبيق، وما حبيت أن أكرر، لهذا تركت هذا المطلب. نعم، إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه، زين نقول العلة كيف وردت؟ لا تشرب الخمر لأنه مسكر، ونريد أن نقيس شيء مسكر على الخمر، فإنه يصح الاكتفاء به في تعدية الحكم إلى المقيس وهو الشيء الآخر غير الخمر بشرطين. الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة علة تامة يدور معها الحكم أينما دارت، هذا لابد من إحرازه أنه علة تامة للحكم. شوفوا إذا ما أحرزنا أن علة تامة للحكم ما يمكن أن نأتي في منصوص العلة ونقول لأنه نص عليها الشارع فهي علة تامة. نقول من أين العلة التامة؟ يعني أينما وجدت معها شيء يسمى تحريم. الإسكار، الإسكار علة تامة يقولون. الإسكار أينما وجد الإسكار، الآن تأكل طعام مسكر يوجب الإسكار، حرام أكله. تدخن شيء مسكر حرام تدخينه، تشرب شيء إلى آخره من الأمور. فبالتالي كل مسكرين صار كذي عندنا. الخمر بعد لغينا خصوصية الخمر، كل مسكر حرام، يعني من لا تشرب الخمر لأنه مسكر. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن نحرز ونعلم بأن هذه العلة المنصوصة في الخبر علة تامة، معنى العلية التامة أي أنها متى ما وجدت يوجد معها الحكم، ومتى ما انتفت ينتفي معها الحكم. فالحكم يدور معها وهي قطب الرحى لثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم. هذا الشرط الأول. الثاني أن نعلم، هذا بعد يحتاج إلى علم، بوجودها في المقيس. تي تقول أنت خل التفاح مسكر، يقولك عمي وين مسكر؟ أنت لابد أن تحرز أنه مسكر، ما تقدر خلو تشرب مثلا طشت خل، ما يمكن. لا إحنا نشرب خاشوكتين خل، مسكر لا مو مسكر، بمقدار اللي تقدر تشربه. إنزين، فبالتالي أيضا الشارع خب لا ينهى عن مثلا، لا أن تقول ما كان كثيره مسكر مثل فقليله حرام أو شيء من هالقبيل. على العموم الخلاصة أنه لا بد أن نعلم بأمرين. الأمر الأول أن هذه العلة الموجودة في الأصل علة تامة، وأن في الفرع هذه العلة التامة موجودة قطعا. والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، ويستثنى منه منصوص العلة بالشرطين اللذين تقدما. وفي الحقيقة إن منصوص العلة ليس من نوع القياس كما سيأتي بيانه، وكذا القياس الأولي. طبعا بحث القياس كل إحنا اللي نحتاج منه قياس منصوص العلة وقياس الأولوية، هذا اللي نحتاج نفهمه، هذه كلها مقدمات. ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول أن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي: الاحتمال الأول احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القايس. القايس يظن بأن هذا وجه الشبه هي العلة، طب لعل العلة شيء آخر. ولهذا نحن نطلق على بعض العلل اللي ما نحرز عنها علل، نقول هذه حكمة، زين، من باب أنه حكمة التشريع لا علة التشريع، لأن كلمة علة أنه بنفسها تحتاج إلى معرفة وإلى علم الغيب. فبالتالي القايس هو الذي ظن بأن هذه العلة، فيحتمل أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القايس. بل يحتمل على مذهب هؤلاء، يعني يقصد الذين يقولون بالقياس، مذهب القياسيين، ألا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا. تذكرون هذا الكلام؟ هذا تقدم قلنا بأنه في أي مورد؟ في مورد التصويب، عندما تحدثنا عن السببية قلنا السببية الشنيعة ما هي؟ أن اللوح خالي، لا يوجد هناك أحكام، الألواح، الأقلام لم تسطر شيء في الألواح. متى تعمل الأقلام وتسطر الأحكام؟ طبقا لنظر المجتهد. فإذا المجتهد أفتى بشيء، القلم حينئذ في السماء يكتب الحكم في اللوح، وإذا أفتى بغير ذلك القلم أيضا لديه ممحات، عفوا أنه يمحي الحكم ويبدل الحكم مثلا. طيب، بل يحتمل على مذهب هؤلاء ألا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ حطوا بالكم، الذين لا يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية على مذاهب، لأن أنا أذكر مذهب واحد باعتبار هو يشير له، أن الحكم تابع لرأي المجتهد، تابع للمصلحة لا، تابع للمفسدة لا. المجتهد إذا نظر ورأى بأن هذا الشيء شيء محلل، حينئذ يصبر في اللوح أنه محلل. إن كان الأمر هكذا، هذه مفارقة عجيبة، مع أنهم يقولون بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، مع هذا أنه يقولون هذا الحكم معلل وهذا الحكم غير معلل، ولا بد أن نجد أنه العلة المشتركة بين الفرع والأصل. ليش تبحثون عن العلة؟ بعد ما يحتاج، أنتم بعد شرعوا وقولوا بآرائكم. فإذا هذا من المفارقات ومن التهافتات الموجودة عندهم، الذي لا يقول بالتبعية لابد أن لا يبحث عن علل، ولا يأتي يقول أين وجه الشبه في الأصل وأريد أن أثبته للفرع. لا، أخذ راحتك من الأول واكتب ما تريد، لأن القلم سيعمل على طبق إرادتك ولا إرادة للشارع على هذه المذاهب الفاسدة، بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليم. الاحتمال الثاني، احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القايس علة، بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم. لو فرض أن القايس أصاب في أصل التعليل، يعني لو قلنا بأن القايس الآن نريد أن نتنزل، القايس هذا حاذق مثل القياف أحيانا في علم القيافة، وإن كان هذا طبعا باطل عمل القياف، لكن في علم القيافة أحيانا القياف يكون حاذق وشديد الملاحظة، وعندما ينسب غالبا، يعني غالبا خلينا نقول 70% يصيب في نسبته أن فلان من أبناء العائلة الفلانية، لشدة ما أنه ماذا؟ أنه لديه ملاحظة قوية ويستطيع أن يعرف أنه وجوه الشبه بين هذا الشخص يميزه وينسبه إلى قبيلته. هنا كذلك نتنزل، نقول القايس حاذق وأصاب في أصل التعليل عندما قال بأن العلة في جعل الكفارة للأرنب شات، هو العلة هي شنو؟ حجم الأرنب. نقول هذا حاذق، نظر إلى الأخبار، شاف أنه كبار الحيوان، أنه الكفارة فيها جمل وجزور وإلى آخره وبدنة، والمتوسط فيه بقرة وكذا، فإذا هذا الأرنب إذا جعل الشاة فيه لأجل حجمه. إنزين، الثعلب، شوفوا القايس شو يسوي، يقول الثعلب ما ورد في نص، لأن شو نسوي؟ نقول لأن العلة التي أوجبت الكفارة في الأرنب هي الحجم، وهذا حجمه مثل ذاك، فبالتالي نقول بأنه كفارته يعني كفارة الثعلب هي الكفارة الثابتة للأرنب بالنص. نقول قد لعله أصاب، لكن أليس يحتمل أن هناك وصف آخر ينضم إلى هذه العلة التي يظن القايس بأنها العلة في أنه جعل الحكم الشرعي، ويكون تكون العلة من مجموع هذين الأمرين مو فقط الذي اكتشفه؟ هذا الاحتمال موجود، إن كان موجود فبالتالي يكون أنه لا تكون هذه العلة تامة، ويكون ماذا؟ يكون القايس قد أخطأ في حصر العلة بهذا التعليل. الاحتمال الثالث أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيا هو من عنده إلى العلة الحقيقية، لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. الرابع احتمال أن يكون ما ظنه القايس إلا إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد، بل بما هو مضاف إلى موضوعه، يعني الأصل لخصوصية فيه. مثال ذلك الآن يريد أن يمثل لهذا الرابع بالمثال اللي أنا ذكرته عند بيان أنه التعريف. يقول: لو علم بأن الجهل بالثمن، يعني الجهالة بالثمن في عقد البيع، علة موجبة شرعا في إفساد، الإفساد هو حكم الشارع، يعني في إبطال البيع، إذن لماذا الشارع حكم ببطلان البيع؟ لأجل الجهالة بالثمن. الآن علمنا بذلك وأراد أن يقيس القايس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوصية العوض في البيع، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة. لعله هناك خصوصية موجودة في عوض البيع هي التي أوجبت بطلان عقد البيع، لا أنه الجهل في كل عوض، حتى تقول أنه بما أن هنا جهل بالثمن وهو العوض فالجهل بالمهر لأنه عوض أيضا، المرأة تأخذ المهر لماذا؟ لأنها تمتع الرجل، فبالتالي الرجل يدفع أغلى المهور لماذا؟ معاوضة على بضعها، هنا يدفع معاوضة على الأعيان. نقول لعله، لا أليس هذا الاحتمال موجود؟ ليس المراد مطلق الجهل بالعوض، إنما الحكم عندما ورد في عقد البيع كان لأجل أن في جهالة الثمن في عقد البيع بالخصوص، هذه توجد خصوصية فلا يمكن إسراء الحكم إلى غيره، لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضة على البضع. الاحتمال الخامس احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه، نقلنا عندنا مقيس ومقيس عليه، المقيس عليه هو الأصل، غير موجودة أو غير متوفرة بجميع خصوصياتها، قد تكون متوفرة بس مو جامعة لجميع الخصوصيات في المقيس، يعني في الفرع، وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها. يعني أنت أيها القايس خلاص الكلام يريد أن يقول أن هناك احتمالات كثيرة موجودة في كل قياس، الآن هو ذكر خمسة لا بأس، هو حصرها في خمسة، هذه الاحتمالات لا بد من دفعها كي يحصل لنا العلم، لأنه إذا ورد الاحتمال لا يحصل لنا العلم. فنحن في الواقع لو كنا نريد أن نقيس لا بد أن نضع في الكفة الأولى أنه معادلة القياس، وفي الكفة الثانية الاحتمالات التي لا بد من دفعها عن هذه العملية القياسية كي يتولد لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالألة بطريق برهان السبر والتقسيم، هذا مر عليكم في المنطق ما يحتاج أنه يقسم إلى أن يبقى شيء واحد نقرأه، وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقام الدليل على نفي واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين، فيقال مثلا حرمة الربا في مثلا البر، إما أن تكون معللة بالطع زي هذا احتمال، أو بالقوت أو بالكيل، والكل باطل ما عدا الكيل، فيتعين التعليل به، يعني الحرمة حرمة الربا تتعين في الكيل. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية، لازم تراجعون كتاب المنطق للشيخ المظفر، التي تتردد بين النفي والإثبات، وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها، لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات، وراءها احتمالات لم يتصورها القائس أصلا، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس، ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدي إليه القائس، مثل التعليل في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم لا أوصاف تلك الأشياء، بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، فكيف يمكن أن يدعي حصر العلل فيما احتمله وقد لا تكون له علة؟ وأنت تقول أنه غير تابع للعلل وغير تابع للمفاسد والمصالح، وبالتالي لماذا تبحث عن العلة وتحصر العلل لكي تجعل أنه حكم الأصل للفرع؟ زين، وهذا يخالف مبناك. وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال، هذا كله في السبر والتقسيم، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه من السبر والتقسيم الظن، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وفي الحقيقة إن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته للعلم، بل أقصى ما يتوقعونه من هذا القياس إفادته للظن، غير أنهم إذن لا أحد يقول بأن القياس بنفسه مفيد لليقين، حتى القياسين يقولون لا، غاية ما يفيده القياس هو الظن، ونحن نقيم الدليل القطعي على حجية هذا الظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة، وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجية القياس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.